زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام في الدرس السابق من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في الزهد والورع. أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود رحمه الله وصححه ابن حبان، وجود شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده، وحسنه الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح، كما صححه من المعاصرين الشيخ الألباني. وقد تقدم الكلام عن معنى التشبه في اللغة والاصطلاح، والموضوع هذا أيها الإخوة مهم للغاية، موضوع التشبه. فمعرفة هذا الموضوع وقواعد التشبه وما يتعلق به من أحكام، هذا ينبني عليه في الحقيقة تحقيق التوحيد، لأن من توحيد الله تعالى عدم مشابهة المشركين في شيء مما يختصون به، سواء كان هذا الشيء من شعائر تدينهم كقبعة اليهود ولبس القساوسة والراهبات، أو كان من خصائصهم ولو لم يكن من شعائر كفرهم، أو كان من خصائصهم مما يختص بهم ولو لم يكن من شعائر كفرهم. فقد يكون مثلا التشبه بقصات الشعر، مع أن قصات الشعر قد لا تكون من شعائر تدين النصارى أو من شعائر دين النصارى، وذكرنا أنها في بعض الأديان من شعائر الدين، مثل ما يفعل السيخ مثلا، فإن طريقة شعورهم لها علاقة بدينهم. وقد يدل على هذا حديث: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فإن مما قيل في شرحه أن شعر هذا الرجل كان على طريقة بعض المشركين فيما هو من شعائر شركهم. فقد يكون إذن التشبه بشيء من شعائر دينهم وتدينهم كقبعة اليهود ولبس القساوسة والراهبات، وقد يكون بما هو خاص بهم يحرم التشبه بهم فيه ولو لم يكن شعارا على كفرهم أو له علاقة بتدينهم. طيب، أيهما أخطر، الأول ولا الثاني؟ يعني التشبه بالكفار فيما هو من خصائص دينهم أو يدل على تدينهم بأمر هو من تدينهم، أو بشيء فيه مشابه لهم في لباسهم، في شيء هو خاص بهم في هيئتهم في حليتهم مثلا، ولو لم يكن شعارا على كفرهم. الأول أخطر، الأول ممكن يصل للكفر، الثاني حرام ولا يصل إلى حد الكفر. فقضية التشبه بهم بلبس وشعار لأهل التدين منهم، بعض العلماء يعده كفرا في الظاهر، يقول يحكم بكفر فاعله ظاهرا. يعني لو واحد جاء لبس طاقية اليهود أو لبس ملابس رهبان النصارى، فإن مذهب الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية أنه يحكم عليه بالكفر في الظاهر، لأنك إذا رأيته أنت ترى قسيسا في الظاهر، فيقولون يحكم عليه في أحكام الدنيا بالكفر. وذهب الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعارا لهم. قال البهوتي: إن تزي مسلم بما صار شعارا لأهل ذمة أو علق صليبا بصدره حرما ولم يكفر بذلك. فعند الحنابلة لا يحكمون عليه بالكفر، لكنه مؤكد أنه قد فعل أمرا محرما. وعند الثلاثة الفقهاء المذهب الثلاثة يحكم عليه بالكفر في الظاهر. طيب، التشبه بهم فيما هو خاص بهم ولو لم يكن شعارا على كفرهم يحرم ولا يصل إلى حد الكفر. فما كان من خصائصهم ولم ينتشر بين المسلمين بحيث صار يفعله كل أحد أو أهل الأرض، فإذا لم ينتشر بين المسلمين فإنه يحرم. طيب، إذن ما كان خاصا بهم وليس من شعائر تدينهم فإن الحديث يشمله وهو أمر محرم. نعيد تلخيص ما تقدم في الدرس الماضي. تقدم أن معنى التشبه في اللغة هو المماثلة والمحاكاة والتقليد والموافقة والتأسي والمشاكلة، يعني هذه كلمات يدور عليها معنى التشبه. أما في الإصطلاح فقد ذكرنا أن الإمام الغزي الشافعي رحمه الله عرف التشبه بأنه محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته، وهو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعلمه. يعني هذا يقال عنه متشبه إذا قصد ذلك وعلمه. وتقدم أن الحديث فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد لمن تشبه بالكفار في أفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وأمورهم الخاصة بهم وليست من ديننا. والحكمة في النهي عن التشبه ما هي؟ لأن بعض الناس قد يقول يعني أنتم ما زودتوها شوي في موضوع التشبه، ليش كل هالقضية هذه؟ إيش المشكلة يعني إذا الواحد لبس مثل الكفار ولا صارت حليته مثلهم أو صفته أو ظاهره أو شكله أو شعره أو لباسه؟ إيش المشكلة يعني إذا وافقناهم في هذا ماذا يضرنا؟ نقول أولا المشابهة لهم في الظاهر تورث تشبها بهم في الباطن، يقود إلى موافقتهم في الأعمال والأخلاق، وإذا تمادى الأمر التشبه بهم في عقيدتهم. ثانيا أن في النهي عن التشبه بالكفار محافظة على عزة المسلم وسيادته وتفرده وعلوه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، الأعلون دينا ومنهجا وعقيدة، فإذا تشبهنا بغيرنا ما صرنا نحن الأعلون. والتقليد للغير من الأمم ينافي هذا المعنى الذي قصده الشرع بأن يكون المسلم عزيزا عاليا مستعليا. طبعا ليس المقصود بالاستعلاء التكبر، لكن المقصود أنه يعتقد بأن دينه هو الدين الصحيح وأن ما يعتنقه ويؤمن به ويعمل به من الدين هو الذي لا ينجي من النار غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثالثا أن أعمال الكفار التي ينفردون بها لا تسلم من الخلل والنقص، وترك التشبه سلامة مما يصاحب أعمالهم من هذا. رابعا أن في ترك التشبه بهم تحقيقا لمعنى البراءة من المشركين التي أمر الله بها، والدين يدور على البراءة من المشركين، فإذا تشبه بهم لم يكن متبرئا منهم، ولا يفهم ولا يؤخذ من شخص يتشبه بالكفار أنه يتبرأ من الكفار، بل إن تشبهه يخل ببراءته من المشركين. وأين هذا من قول الخليل عليه السلام إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فإذا كيف يكون المسلم بريئا من المشركين من شركهم وطريقتهم ومنهجهم وأسلوبهم إذا كان يتشبه بهم؟ فإذا عقيدة البراءة من المشركين هذه عقيدة أساسية من عقيدة التوحيد. خامسا أن الترك التشبه بهم يفضي إلى تميز الكفار من المسلمين ليعرفوا. فإن قال قائل: وهل تقصد الشريعة أن يتميز المسلم عن الكافر؟ هل تقصد الشريعة أن من يرى المسلم ويرى الكافر يعلم بأن هذا مسلم وهذا كافر؟ الجواب نعم. فإن قال قائل: ولماذا؟ نقول: لأن هنالك مصلحة في تميز المسلم عن الكافر، أشياء كثيرة، ومن ذلك ما يترتب عليه من أحكام، ومنها إلقاء السلام. يعني أنت لو رأيت مسلما سلمت عليه، لو رأيت كافرا هل تبدأه بالسلام؟ مسألة فيها حكم. كذلك ما يتعلق بكثير من أحكام أهل الذمة، مثلا لو ضاع التميز بين المسلم والكافر فإن أحكاما تضيع، لأن هناك أحكام كثيرة مرتبطة بأهل الذمة. ولذلك القضية ما هي فقط بالنهي عن تشبه المسلم بغير المسلم، وإنما يلزم أهل الذمة بعدم التشبه بالمسلمين، وأن تكون لهم علامات يعرفون بها ولو عاشوا في المجتمع المسلم. ما يلزمون في أشياء في الظاهر، الزنار، يعني في أشياء ترى تتعلق بهم، يعني يمنعون من التشبه بالمسلمين فيها. فالتميز حتى من الجهتين، والإنسان المسلم يحتاج أن يعرف أهل ملته ليستعين بهم في الخير، ويحتاج أن يعرف الكفار ليحذر منهم، لأن منهم شر عظيم. وعرفنا سابقا يعني أن علاقة المسلم بالكافر فيها ضوابط، ومثلا لو أراد المسلم أن يشارك كافرا في تجارة فلا يجوز أن تجعل الإدارة للكافر، لأن الكافر لا يحرم الحرام ولا يلتزم بالأحكام، ممكن يدخل لك أموال الشركة في الربا والميسر والجهالة والغرر، ما في، ما الذي يردعه؟ ما الذي يمنعه؟ ولذلك اشترطوا في مشاركة المسلم للكافر التجارة ألا تكون الإدارة للمشرك. إذن هنالك مصلحة من تمييز الكفار عن المسلمين، فيه مصالح. سادسا، أن في تشبه المسلم بالكافر قرة عين للكافر، فإذا تشبه المسلمون بهم قرت أعين الكفار بذلك، ورأوا أنهم قد تغلبوا، لأن المغلوب مولع بمشابهة الغالب. ولذلك شوف، إذا رأيت الآن مثلا دكتور كافر دخل الصف الدراسي، وجد بعض الطلاب أو طالبا من الطلاب يلبس مثل لباس قوم هذا الدكتور، ماذا سيحصل له؟ استئناس وانبساط وفرح وسرور، لأن هذا المسلم مثلهم، ويود لو أن كل البقية صاروا مثل هذا. فهل يريد المسلم أن تقر عين الكافر بهذا، وأن يكون المسلم على هيئة تشعر بأنه مغلوب، وأن شخصيته ممسوخة، وأنه تبع، وأنه ذليل، وأنه معجب بالكفار؟ ذلك والله مما تقر به أعين الكفار، أن يعلموا ويشعروا بأن المسلمين تبعوهم وصاروا مثلهم وقلدوهم وساروا في ركابهم كأنهم عبيد لهم وعلى منوالهم. ولا شك أن هذا لا يرضي الله عز وجل. أين قوله تعالى: إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ إذا كانت هذه الأمة ستتبع غيرها حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم. طيب، الكلام في قضية فوائد تحريم تشبه المسلم بغير المسلم كثيرة، لكن هذا منها. تقدم في الدرس الماضي ذكر جملة أيضا من القواعد والضوابط في مسألة التشبه. أولا، أن حقيقة التشبه لا تحصل إلا بنية مصاحبة، لأن التشبه فعل متكلف لتحصيل مشابهة المتشبه به. طيب، لكن هل التحريم يتقيد بهذا؟ يعني لو واحد تشبه بالكفار دون قصد، الآن نقول في الحقيقة لا ينطبق عليه التشبه، لكن لو أخبر وأعلم بأنك يا فلان مثلهم، وهذه الهيئة أو اللبسة أو القصة إلى آخره مثلهم، فهل يجوز أن يحتج بأنه لم يكن يقصد ويستمر بعد العلم عما هو عليه؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك. صحيح أنه لم يأثم على ما مضى لأنه لم يقصد ولم يكن يدري، لكن لما درى ولما أخبر وجب عليه الامتناع وإزالة هذا التشبه. ثانيا، أن النصوص الشرعية التي جاءت في موضوع التشبه فيما يتعلق باللباس تقضي بأن التشبه إنما يقع فيما يختص به الكفار عموما، سواء كان خاصا بالمتدينين منهم أو عامتهم، سواء كان خاصا بالمتدينين منهم أو عامتهم. أما ما كان مشتركا بين المسلمين وغيرهم فلا يقع فيه التشبه. إذن ما يختص به الكفار سواء كان من المتدينين منهم أو من غير المتدينين. الآن قد توجد يعني فرقة هبية، فرقة خنافس، فرقة مدريش، يمكن لا يصلون في الكنيسة الأحد ولا يعترفون بدين يعني النصرانية، فما حكم التشبه بهم؟ حرام. طيب هم خارجين عن الكنيسة، حتى لو خلاص ظهرت عندهم فرقة حتى لو خالفت دين النصارى، شباب ملاحدة، شباب لا دينيين، لهم مظهر معين، الآن عبادة الشيطان، عبادة الشيطان. حتى يعني النصارى ينكرون ذلك، يعني النصراني المتدين ينكر عبادة الشيطان، وبلادهم مليئة بالإلحاد، مليئة بالإلحاد. وعندهم في قضية وجود الله تعالى يعني مذهبان مشهوران، واحد يقول لا يوجد إله قطعا، واحد يقول قد يكون موجودا لكن ليس عندنا قطع بهذا احتمال، واحد يقطع أنه ما في إله، هذا مذهب. مذهب الإلحاد الثاني يقول قد يكون موجودا. قبل مدة رفعت دعوة في أمريكا، واحد رفع في محكمة من محاكمهم دعوة على من؟ على الرب عز وجل. كفر ألوان، يعني شيء تتخيل وشيء ما تتخيل، يعني هذا لو ما حد يمكن مسلم ما يتخيل يعني، أو ما يقع في نفسه، يجي واحد يتجه للمحكمة ويرفع دعوة على رب العالمين. ناس ترى يعني رايحين في الكفر مذاهب، فكل ما يختص بهم أيا كانت ملتهم ونحلتهم، وسواء كان يدل على متدينيهم ولا يدل على الضائعين والمايعين كله أصلا كلهم في ضياع، لا يجوز التشبه بهم في ذلك. طيب بالنسبة لللباس، إذا لم يكن شعارا للكفار، لا للمتدينين منهم ولا لغير المتدينين، لم يكن شعارا لهم، جاز لبسه؟ يجوز المسلم أن يلبسه. ما لم يكن محرما لسبب آخر، مثل أن يكون حريرا على الرجال مثلا ونحو ذلك، لماذا؟ لأنه انتفى التشبه. إذا لم يكن هذا اللباس شعارا للكفار جاز لبسه، ما لم يكن محرما في الشريعة لسبب آخر، ما لم يكن محرما لعينه يجوز لبسه. طيب وبناء عليه، ما حكم التشبه بهم؟ وبناء عليه، هل يكون ركوب السيارة أو الطيارة أو استعمال الجوال أو الحاسوب والأجهزة بأنواعها، هل هذا الاستعمال تشبه بالكفار؟ سؤال، ما هو الجواب؟ واحد فتح الجوال وكلم، واحد ساق السيارة، واحد ركب الطيارة، إيش الحكم؟ هل هو تشبه بهم؟ لا، لا ليس تشبها بهم. لماذا؟ لأنه ليس خاصا بهم ولم ينفردوا بذلك، ليس علما عليهم، ليس هذا شعارا لهم. هل من شعار الكفار الخاص بهم كلام الجوال؟ هل من شعار الكفار خاص بهم ركوب الطيارة؟ هل من شعار الكفار خاص بهم مثلا استعمال حاسب الآلي؟ الجواب لا، إذن خلصنا، هذا الاستعمال ليس تشبها بهم، فليس أمرا محرما. كون واحد يستعمل الجوال مثلا في المعاكسة قضية ثانية، كون يستعمل واحد يعني يركب الطيارة يروح لعمل معصية، هذا حرام الآن لسبب آخر. طيب، ثالثا من الضوابط أن لا يوجد حاجة أو ضرورة، فإذا وجدت الحاجة أو الضرورة إلى لباس الكفار جاز لبسها. وقد تقدم يعني أن بعض المسلمين في حصار عكا على عهد صلاح الدين، وسفن النصارى تحاصر عكا، أخذ بعض المسلمين سفينة على هيئة سفن الفرنجة ولبسوا مثلهم وعلقوا الصليب وحملوا الخنازير في السفينة وأخذوا كتبا لصلاح الدين لأهل عكا المحاصرة وذهبا مالا ومؤونة، وأبحروا عبر سفن الكفار حتى وصلوا شاطئ عكا ودخلوا للمسلمين، أدخلوا هذه الأشياء لإخوانهم. إذن قد تلجئ الضرورة إلى التشبه بالكفار، فمن ذهب عينا من المسلمين إلى الكفار ليأخذ من أخبارهم ما يحذر منه المسلمون وما يستفيد منه المسلمون، فهذا العين المسلم سيلبس مثله، هذه ضرورة، لا يمكن أن يفعل ما يريده يصل إلى مبتغاه الذي ينفع المسلمين إلا بشيء من هذا. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: حتى في قضية المسلم المستضعف المقيم هناك الذي لا يستطيع الخروج من بينهم، قال: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان هناك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين أو الاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين. أو الاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. قال شيخ الإسلام: أما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه ففيها شرعت المخالفة، اقتضاء الصراط المستقيم. إذن أنت ترفع لواء المخالفة للمشركين وتحذر المشابهة بهم أين؟ في بلاد الإسلام. لكن مسلم مقهور يعيش بينهم أو دخل بينهم لمصلحة للمسلمين كأن يدخل بينهم عينا عليهم وليحذر المسلمين من أخطار وشرور تأتي منهم، فهذا لا تلزمه بقضية المخالفة هنا، بل يفوت المقصود لو أنه خالفهم، بل ينبغي ليتم أمره ويحقق المصلحة الشرعية أن يتشبه بهم في الظاهر. لكن هذه حالات خاصة كما قلنا، ونحن الآن نتكلم عن مسلمين يعني في بلاد الإسلام. وأما يعني ما يلزم المسلمين الذين يعيشون هناك في الغرب وجاليات إسلامية كثيرة من المحافظة على دينها والشخصية الإسلامية والآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، فهذا شأن آخر له بحث آخر، لأننا تكلمنا الآن عن المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام وماذا يلزمهم، وعمن دخل في الكفار لمصلحة شرعية للمسلمين ماذا ينبغي أن يفعل. وأما من اختار الإقامة عندهم واختار الذهاب إليهم دون حاجة ولا ضرورة، هذه قضية أخرى، لأن هذا أصلا هو في الأصل عاص بإقامته بينهم، فإذا كان عاصيا بالإقامة بينهم ستقبل منه أن يسأل: هل يجب علي أن أخالفهم أو يجوز لي أن أوافقهم؟ طيب نقول: أنت أصلا إيش جلوسك بينهم يعني بأي حق يعني؟ أما واحد طريد مشرد لاجئ مطارد مضطر، هذه قضية أخرى. طيب، صور مخالفة الكفار متعددة، ومن ذلك مخالفتهم في أعيادهم. صور مخالفة الكفار متعددة ومن ذلك مخالفتهم في أعيادهم، فلا يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلمين في أعيادهم كعيد رأس السنة، عيد الهالوين، عيد الأم، عيد الحب، عيد الغطاس، عيد الفصح، عيد سائر الأعياد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، والموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، وذلك أن كل أهل ملة وكل أهل دين لهم أعياد يحتفلون بها على مر السنة، لهم عيد أو أكثر. انظر في من حولك في العالم الذي تقاربت أطرافه اليوم بالوسائل المختلفة، سواء كانت وسائل نقل أو وسائل اتصال، ترى أن اليهود لهم أعياد، النصارى لهم أعياد، البوذيون لهم أعياد، الهندوس لهم أعياد، والسيخ لهم أعياد، وكل يعني الوثنيون لهم أعياد. ما تنفك نحلة من أعياد، المجوس لهم أعياد، ما تنفك ملة من أعياد. فإذا الأعياد من خصائص الملل، وإذا قلت ما هو الفرق بين الهندوسية وبين النصرانية مثلا، أذكر لك فروقا، ومن الفروق أعياد هؤلاء التي تختلف عن أعياد هؤلاء. إذن الأعياد من خصائص الأديان وشعائر الأديان، ولكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. قال الذهبي رحمه الله: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم. فالمشروع مخالفتهم في أعيادهم إذن، وتحري هذه المخالفة. طيب، كيف تحصل المخالفة لهم في أعيادهم؟ الجواب بما يلي: أولا، أن لا يحدث المسلم فيها أمرا أصلا، بل يجعل أيام أعيادهم تمر كغيرها من الأيام، فلا هو يظهر فيها فرحا ولا حزنا، ولا يعطل، ولا يخصها بشيء من صيام أو غيره، إذن تمر كغيرها من الأيام. هذه من مخالفة أعياد المشركين، أن تجعلها تمر كغيرها من الأيام. وذكر شيخ الإسلام أن موافقتهم في الأعياد على قسمين: تشبه بهم ومشابهة لهم. فما هو الفرق بين التشبه والمشابهة؟ التشبه بهم ما كان للمتشبه فيه قصد التشبه لأي غرض كان، هذا متشبه، إذا كان يقصد يقال عنه متشبه، ما يفعله تشبه، أن في تقصد، تعمد، نية، هذا حرام بلا شك. الثاني المشابهة، وتكون بغير قصد، واحد فعله ولم يكن يدري أن هذا فيه موافقة لهم، أو أنهم يختصون بهذا، ما كان يدري. وهذا كثير عند المسلمين، يعني أحيانا تنزل للسوق، يعني أحيانا تدخل بيت ناس من المسلمين ممن تستهويهم التحف واللوحات الفنية والمجسمات، فتجد يعني شخصا تمثال واضع عن يديه بطريقة معينة، فتقول: لا يا أخي، هذا بوذا، بوذا، هذا بوذا، وهذا يعني هذا شكل بوذا، وهذا هذا صنم مثل أصنام البوذيين، هم يتخذون هذا عندهم البوذيون في بيوتهم وفي معابدهم، ويضعونه على مكاتبهم، لأن هذا إلههم الذي يعبدونه. يقول: لا والله ما كنت أدري، ما كنت أدري. تنظر في ناحية أخرى تجد لعبة جميلة على شكل أنثى لها جناحان، فتقول: يا أخي، هذه عند النصارى هذه صورة الملك، الملائكة عند النصارى أنثى لها جناحان، أنثى جميلة لها جناحان معروفة، وغالبا ما يكون لونها أبيض. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فهم يعتقدون أن الملائكة إناث ويضعون هذه الأجنحة على أنها صفة الملك، لأن له الملائكة لها أجنحة ويضعون لها جناحان وبيضاء وأنثى. يقول المسلم أنا ما كنت أدري، ما أدري أنها. تقول أخي هذا شعار كفر، هذا شعار كفر. أنت الآن وضعته تزين به بيتك، هذا إقرار لعقيدة الكفار في الملائكة، لعقيدة الكفار الباطلة في الملائكة. يقول أنا ما كنت أدري. وكذا ترى يمينا وشمالا في رفوف المسلمين وعلى طاولاتهم وفي أثاثهم شعار الهالوين ورأس السنة والكريسماس، كل الأشياء التي من هذه الأشياء التي عند الكفار. فقد لا يقصد ولا يدري، فهذا ما يفعله مشابهة للمشركين، فهو ليس بمتشبه لأن ما كان عنده قصد، لكنه إذا بين له وأخبر وأعلم بذلك فأصر، خلاص يكون في هذه الحالة واقعا في التشبه المحرم، ويجب الإنكار عليه. طبعا يجب تعليمه وإخباره. ومن الأدلة على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية قال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل أحرقهما. أخرجه مسلم. قال القرطبي رحمه الله في شرح الحديث هذا يدل على أن علة النهي عن لبسهما التشبه بالكفار. وظاهر الحديث أن عبد الله رضي الله عنه لم يكن يعلم أن هذه من لباس الكفار، فلبسها على الأصل. ما هو الأصل؟ أن الأشياء على الإباحة. فهل النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه لأنه لم يقصد؟ لا، أنكر عليه وعلمه وبين له الحكم الشرعي. طيب، هذا إذا كان من خصائص الكفار كما تقدم. وأحيانا يكون الشيء أصله منهم ونعلم أنه من عندهم وهو من خصائصهم، وأحيانا نعلم أنه من عندهم لكن يفعله غيرهم، يعني يفعلون ويفعله غيرهم فلم يعد خاصا بهم. فعلى ما تقدم هل يجوز لنا فعله؟ الجواب نعم، ولكن نظرا لأنه من عندهم أصلا ما هو الأفضل؟ وإن انتشر بين المسلمين ما هو الأفضل؟ أن لا نفعله. يعني كان هذا من الكفار شيء عندهم لكن يفعلونه ويفعله غيرهم ولم يعد خاصا بهم، ما هو الأفضل؟ أن لا نفعله، سدا للذريعة وحماية من الوقوع في التشبه وتحقيقا لقصد المخالفة. يعني اعتبرها مخالفة مستحبة. يعني الآن مثلا لو قال واحد لبس الكرافتة هل هي من عند الكفار أو من عند المسلمين؟ هذه اللبسة خرجت من عند من؟ من عند الكفار. طيب هل هي خاصة بهم الآن؟ لا، يلبسها في الأرض المسلم والكافر والنصراني والهندوسي والبوذي والسين، كل يلبسونه. انتشرت لم تعد خاصة بهم، ما حكم لبسها؟ الجواز، يجوز. البدلة الإفرنجية لم تعد خاصة بالكفار، هي جاءتنا منهم. لم يكن في لباس المسلمين يوما هذه البدلة، كان لباس المسلمين إما أن تجده على هيئة إزار ورداء أو تجده على هيئة دشداشة ولا ثوب مثلا كثيابنا هذه، وقد يكون قميصا، والقميص هو الثوب، يعني قد يكون قميصا سودانيا أو خليجيا أو في اليمن الإزار مشهور، في الباكستان هذا الطويل وتحته هذا الشروال العريض، المغرب هذا الطيلسان الذي له غطاء رأس مخيط به، فمعروفة يعني ألبسة المسلمين معروفة أصلا يعني، ولا زالت في قراهم موجودة. الناس الآن يعني يقولوا ألبسة شعبية وشعبية، نحن الآن ما نتكلم على قضية الفولكلور والألبسة الشعبية، نقصد أصل ألبسة المسلمين ما هي التي جرت عادتهم، عادة كل قوم. يعني مسلمو الهند لهم لبس، مسلمو أندونيسيا، مسلمو اليمن، مسلمو مصر، مسلمو المغرب، مسلمو الشام، مسلمو العراق، ألبستهم الأصلية ما كان فيها هذه البدلة الإفرنجية، فكانت هذه البدلة يوما ما محرمة لأن ما انتشرت بين المسلمين. والذي يلبس هذه البدلة مثل قضية البرنيطة، لنأخذ البرنيطة، البرنيطة هذه البرنيطة قبل أن تنتشر لبسها محرم لأنها منهم ولم تنتشر إلى المسلمين أو تعم الأرض مثلا، فكان اللابس للبرنيطة فاعلا أمرا محرما ومتشبه وكان متشبها بالنصارى. وكلام علماء المسلمين وفي الكتب تجد يعني أسماء لملابس، من لبس كذا وكذا، والطيلسان والطيلسان، بل ذكرنا أصلا حتى الـ يعني هذا البرنس الذي فيه غطاء رأس مخيط به كان يوما ما من زمان خاصا بالنصارى ولا يجوز المسلمين لبسه، ثم انتشر يعني في المغرب، خلاص المغرب هذا لباسهم، هذا لباسهم الأصلي. الشاهد أن هذه المسألة يتغير حكمها بتغير الأحوال والأزمان والأماكن، فقد يكون الشيء أصل من الكفار وهو خاص بهم فلا يجوز التشبه بهم فيه، وقد يكون أصله منهم وانتشر فزال التحريم، ولكن الأفضل والأحسن والأكمل ومخالفة مستحبة أن لا يستعمله المسلم. طيب الثاني مما تحصل به المخالفة في الأعياد، احنا قلنا أولا أن يجعل ذلك اليوم يعني يوم عيد الكفار يمر كغيره من الأيام ما يخصه بشيء. ثانيا عدم شهودها، أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. حديث صحيح رواه أبو داود. وقال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. رواه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن كلام عمر، وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم، طبعا لا يدخل فيه التعلم لمصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان يهود وغير يهود، زيد بن ثابت تعلم أكثر من لغة، فتعلم اللغة لمصلحة هذه قضية أخرى، لكن تعلم رطانة الأعاجم مع إمكان الاستغناء عنها، يعني لما صارت الفتوحات خلاص ما في داعي لرطانة الأعاجم، ليش رطانة الأعاجم وليش يعني المحافظة على لغة الأعاجم، خلى تنسخ وتدخل العربية بدلا منها خلصنا. أما التعلم للغتهم لنقل علوم ومكاتبات وعلاقات الشركات هذه قضية أخرى، إنما تعلم رطانة الأعاجم لغير مصلحة شرعية وفائدة هذا منهي عنه لما سيفضي ذلك إليه من التطبع والسريان. تسري إلينا عبر اللغة. الآن هم لماذا يهتمون جدا بنشر لغتهم فينا؟ المعهد الفرنسي، المعهد البريطاني، المعهد الألماني، المعهد، لأنهم يضمنون بهذا ممثلين لهم بين المسلمين، ويسري عبر هؤلاء المتعلمين لغتهم أشياء كثيرة من مصالحهم، ويكون هؤلاء المتعلمين للغتهم كالمندوبين والمراسلين لهم، وربما كانوا عيونا لهم وربما كانوا ممثلين لهم. طبعا هذه فيها إغراءات، القضية هذه فيها إغراءات مادية. إذن نشر لغة الأعاجم بين المسلمين بدون مصلحة شرعية هذا فيه سوء ويترتب عليه سلبيات كثيرة. ولا يخفى عليكم دور المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين، لأنها تنشر شركا وكفرا وانحلالا، تنشر باسم تعلم اللغة، أو أن هذه يقول لك مدرسة كلها إنجليزي يلا. وقد فتن كثير من المسلمين بهذا وأدخلوا أبنائهم فيها وبناتهم، وقالوا هذه من الابتدائية كلها إنجليزي، من المتوسط الثانوية كلها إنجليزي. طبعا أنت تأتي تقول يا أخي ليش؟ يقول لك لأن الجامعة تصير أسهل. طيب والانحراف يصير أسهل، والميوعة تصير أسهل، والتأثر الكفار يصير أسهل، واللغة العربية تضيع، والمواد الدينية والشرعية تضيع، وابنك يصير بالشريعة أجهل وبالدين أجهل. وينك؟ فرحان على المدارس الأجنبية؟ الناس سبحان الله ينظرون للمصلحة الدنيوية. لأن لما غلب الكفار خلاص صارت الشهادة التي من بلدهم أحسن، والذي يتكلم لغتهم أفضل، ميزات الدنيوية وإلى آخره. فالمسألة جر بعضها بعضا، خلاص يلا درسوا أولادكم من الصغر كل المواد بلغة القوم. هو صحيح ناتت أن هذه من الناحية الدنيوية أحسن، ميزات فيها، ميزات في الجامعات وفي القبول في الجامعات وفي الحصول على بعثة وفي الحصول على كفالة دراسية وفي الوظيفة فيما بعد، وأنك تسهل لك الجنسية القوم، إذا أخذت جوازهم صرت خبير أجنبي وصار راتبك أكبر. النظر المصلحة الدنيوية، المصلحة الدنيوية واضحة، لكن المصلحة الدينية كيف؟ فبعض الناس يحاول يقول والله يعني إحنا الله يغفر لنا بس 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 خلاص وقف هنا، الله يغفر لنا، غير شيء؟ لا. عوض ولده عن التعليم الديني الذي فقده؟ لا. درسه الشريعة واللغة العربية التي فقدها في المدارس الأجنبية؟ لا. أنت ماذا تريد؟ أن يكون ولدك مواليا لهم؟ خلاص لسانه مثلهم وكل شيء، والمناهج والعادات وكل. وأنت تظن الآن يعني أن كتب اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية خالية من تحقيق الموالاة والاتصال النفسي والارتباط بين المتعلم وبين القوم؟ إيش تظن يعني أن كتب اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللي تدرس اللغات هذه هي يعني فيها ترجمة معاني القرآن والسنة مثلا، ولا فيها ذكر المعارك الإسلامية والفتوحات وأبطال المسلمين، ولا ذكر الأخلاق والآداب الإسلامية؟ لا طبعا، كلها مشاهد من حياة الغربيين، مشاهد من حياتهم كلها، مدنهم، علماؤهم، مفكروهم، كتابهم، مغنوهم، ممثلوهم، علاماتهم التجارية، أعيادهم، دور عباداتهم، كلها موجودة في الكتب هذه. فالذي يدرس هذه اللغة الأجنبية من كتب القوم خلاص هذا يعني كسب ولاء بلا شك. ونادر يعني من يتعلم وينتقد أو ينقد ويصفي ويعوض ما فاته باللغة العربية والدين ما الإسلامي، هذا نادر، نادر جدا. فالآن المدارس الأجنبية تنتشر والانتساب إليها والدراسة فيها صارت ميزة، وإذا صار بين المسلمين أولاد أغنياء وجهة على طول عليها، هذه معروفة من زمان، انتشرت في مصر والشام وغيرها، وكسب الكفار بهذا ولاء كثير من أبناء المسلمين وبناتهم، وصار الغرب قبلة هؤلاء الدارسين في المدارس الأجنبية. وإذا تخرج من الثانوية وين؟ جامعة الأزهر. يتخرج من المدارس الأجنبية وين؟ جامعة الإمام، على طول برا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم، أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم. طبعا المسلمين لما فتحوا العراق وفارس صارت القضية يعني المجوس والفرس وأعياد الفرس والمجوس الآن من هذه الجهة، يعني واضحة التأثير. فتح المسلمون بلادا وفيها أديان وأعياد وصار فيه تداخل، فقام التحذير. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصححه شيخ الإسلام في الاقتضاء. وعلق على قول عبد الله بن عمرو حشر معهم، قال ابن تيمية: وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول يعني حكم عليه بالكفر ظاهر لفظه، وإن كان الأول ظاهر لفظه. وذكر ابن التركمان الحنفي رحمه الله جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد النصارى من توسع في النفقة وإخراج العيال، يعني إخراج العيال للنزهة، توسع العيال والفرجة والألعاب. ثم قال عقب ذلك: قال بعض علماء الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتوب فهو كافر مثلهم. وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا، لأنه كان قسم البطيخ هذا أو كسر البطيخ يعني يدل على نوع من البهجة أو الاحتفال ونحو ذلك. وقد جاء في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ إذا كان من الشروط العمرية منع الكفار من إظهار أعيادهم، فكيف يسوغ للمسلمين المشاركة فيها بل والاحتفال وإقامة شعائرها؟ وهو الآن مناسبة الهالوين الآن ها اليومين هذه، فمن المسلمين من يتشبه، وإذا جاء عيد الحب فرصة للفسقة والفاسقات، يلا دخلوا، وهكذا رأس السنة وهكذا. والآن مع العولمة تعولمت الأعياد وشعائر الكفر تعولمت، عمموها علينا وعلى العالم مع البث الفضائي والإنترنت، تعولمت أعياد الكفار، وهذا خطر عظيم لم يمر بالمسلمين مثله من قبل. طيب، ثالثا من مخالفة الكفار في أعيادهم عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء. قال أبو حفص الحنفي رحمه الله: من أهدى فيه يعني يوم عيدهم بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى. طبعا شوف الأحناف، أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أشداء في الموضوع هذا، أشداء ما عندهم أي تساهل في هذا الموضوع. طبعا التفصيل، طبعا مسألة فيها تفصيل، يعني قضية أنه هل يخرج عن الملة ولا لا، هذه فيها تفصيل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. فسبحان الله، كيف بمن يبيع لهم الصلبان وما يستعان به على الكفر؟ والآن طبعا إذا جاك مدري إيش الديك الرومي بمناسبة معينة، والعكاز الملون، والحلويات اللي على شكل معين، تجار المسلمين باسطوها للكفار وأخرجوها يلا في الأسواق الكبيرة، البقالات الكبيرة، وجعلوا لها أركان خاصة. ليش؟ ليش؟ يقول لك هذا رأس السنة، جاء رأس السنة، تروح تنصح صاحب محلات هذه الكبيرة يقول: والله أنا مالي دخل، هو بس المدير البريطاني اللي طلعه، وانت ما انت الآن راح يدخل مكاسب في جيبك، يعني انت المسؤول الأول، انت المالك، انت صاحب الشأن. والثاني يعتذر يقول: والله عليها طلب، ايش نسوي؟ ما شاء الله تنحرجون من الزبائن إذا جوا قال وين كذا، ما عندكم كذا، وين البيض الملون، ولا تنحرجون من مخالفة الشريعة. قال ابن التركماني رحمه الله: فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم، اللمع في الحوادث. فإذا لو قال واحد نصراني في يوم عيدهم لمسلم صاحب سيارة أجرة وصلني على الكنيسة اليوم عندنا احتفال عندنا عيد، ما يجوز يوصل. أصلا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسلم أمه نصرانية فتقول اذهب بي إلى الكنيسة، فقال لا يذهب بها ويعيدها، إذا قالت وديني قل لها لا رجعني حاضر، إعادتها من الكنيسة ما هي مش أحسن، خلها تطلع روح بدري جيبها. رابعا اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم. قال مالك رحمه الله: يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخطة واللعنة عليهم، اللمع في الحوادث والبدع. الآن طبعا تبلد الإحساس والمسخ الذي يحدث لبعض الناس سبحان الله، يقول لك وين اللعنة وين السخط، ما شفنا شيء ينزل. وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، طبعا يعني احنا نتصور مثلا نهر دجلة وغيرها، وكانت تركب سفن في أنهار في بلاد المسلمين للذهاب من مكان إلى مكان وفيها مثلا كنائس لهم. وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه الاقتضاء. خامسا من المخالفة في أعيادهم عدم تهنئتهم بها. قال ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر، إن سلم فهو من المحرمات، وهو بمنزلة من يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. قال: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل، يعني يتكلموا عادي ما كانوا سوى شيء يعني. قال: فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، أحكام أهل الذمة المقيم. وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما لأن فيها إقرارا لهم على ما هم عليه، قلنا العيد شعار الدين، فإذا هنأته بالعيد كأنك هنأته بدينه، كأنك قلت للنصراني مبارك عليك هذا الدين الذي تتخذ فيه لله ولدا وصاحبا، هذا إقرار. سادسا اجتناب استعمال تسمياتهم التعبدية، مثل استخدام لفظة المهرجان، المهرجان هو اسم عيد المجوس، والمهرجان اسم عيد ديني عند الفرس معروف، مثل النيروز أو النوروز. قال شيخ الإسلام: وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ فما سمى، رفض يسميه نيروز، سمى فيروز حتى في الكلام. فلذلك نحن أيضا لا نقول مهرجان، والمصيبة اليوم يقول لك مهرجان النشيد الإسلامي هو كله أغاني، فجمع بين حشف وسوء كيلة، اسمه اسم من أعياد المشركين والمحتوى هذا يعني فيه مشابهة للمشركين في اسمه ومشابهة للفساق في أغانيهم، يعني المؤثرات الصوتية التي معها وطريقة الأداء مشابهة للفساق، خلاص فيديو كليب فيديو كليب، نوتة حط نوتة، سوي كذا سوي كذا يسوي كذا سوي كذا، خلاص مشابهة الفساق. طيب ها هنا مسألة: ما حكم قبول هديتهم في عيدهم؟ إذا أهدون هدية بمناسبة عيدهم هل نقبلها أم لا؟ الجواب: هديتهم على نوعين، الأول ما كان من غير اللحوم التي ذبحت لأجل عيدهم كالحلوى والفاكهة ونحو ذلك، فهذا فيه الخلاف المبني على حكم قبول هدية الكافر عموما. والأظهر الجواز إذا ما له علاقة باللحم، لما روي أن علي رضي الله عنه قبلها، بس إيش قال؟ اصنعوا كل يوم فيروزا، يعني حتى ما تكون هذه خاصة بعيدهم، يعني هذا النوع من الحلوى استعملوه طيلة السنة خلاص لئلا يختص بعيدهم. ولما ورد أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا أطيارا من المجوس، وإنه يكون لهم في العيد فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وعن أبي برزة رضي الله عنه أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، يعني ترى في الفتوحات صار للمسلمين عبيد مجوس وعبيد نصارى وعبيد يعني من ديان، وكذلك يكون للمسلم أرض زراعية المزارعون فيها، لأن أصلا بلاد فتحت المزارعون فيها العمال عماله أو عمال أرضه من القوم مجوس نصارى إلى آخره، فلما يجي عيد لهم يهدوا المسلم، وقد لا يقصدون شيئا خبيثا، يعني يمكن ما يقصدوا يعني أن يجروا المسلم لمشاركتهم، لا بس يعني هذا عيد وفي إظهار فرح يوزعوا على الجميع. عن أبي برزة رضي الله عنه أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان غير ذلك فردوه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. ليش؟ لأن احنا ما أعطيناهم، أخذنا، والأخذ ليس مشاركة، خصوصا في غير اللحوم التي تذبح لأعيادهم. فالمسألة هي مسألة حكم قبول هدية الكافر، حكم قبول هدية الكافر. فنحن ما ذهبنا للمكان ولا هنأناه باللفظ ولا وصلناه ولا أعطيناه ما يعينه على عيده ولا اشترينا له أو أهديناه بمناسبة عيده، وإنما هدية جاءت من كافر، جاءتنا في هذا اليوم. فالمسألة هي مسألة حكم قبول هدية الكافر. إذا ما يترتب عليها ذلة للمسلم وما كانت لحما ذبح لأجل عيدهم هذا، فلا بأس من أخذه. هذه الآثار الواردة عن الصحابة في هذا. قال شيخ الإسلام: فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر دينهم. الثاني: أن تكون هديتهم من اللحوم المذبوحة لأجل عيدهم فلا يأكل منها، لأثري عائشة وأبي برزة السابقين، ولأنه ذبح على شعائر الكفر. طيب، من الصور المعاصرة للتشبه المحرم، الآن نتكلم غير قضية الأعياد، نخرج مسألة الأعياد الآن ونعود لأصل قضية قواعد التشبه التي ذكرناها، مما يلحق بذلك في الكلام على موضوع التشبه ذكر بعض الصور المعاصرة للتشبه المحرم. من ذلك صفق الكؤوس ببعضها حتى لو ما كانت من الخمر، فيقرب الكاس وهذا يقرب الكاس يضربها ببعض. طبعا هم لهم اعتقاد في هذا أنه يجلب الحظ، وأنه يعني لهم اعتقادات، ما هي مسألة كذا اعتباطية، لا. كذلك من الصور ما يقع في الأعراس، تجد المرأة لها لباس معين، وحتى هذا الشفاف، الغطاء الشفاف الذي ينزل على وجهها، هم لهم في اعتقادات في قضية منع الأرواح الشريرة إلى آخره. طيب، وتمسك الورد بيد معينة وحزام الكلب في اليد الأخرى، عندهم طقوس معينة في الأعراس. كذلك لبس الدبلة، ما يعرف بالدبلة، في اليد اليمنى في وقت الخطوبة ونقلها لليد اليسرى بعد الدخول بالزوجة. ومن ذلك وضع الأقراط الكثيرة في الأذن وفي الشفة وفي الثدي وفي السرة، يعني تلعب بهم الشيطان وانتقلت إلى شباب المسلمين وأبناء وبنات المسلمين يفعلون مثلهم بوضع الأقراط في الأماكن يعني التي لا يستسيغ عاقل أن توضع فيها، ولا يستسيغ عاقل أن تخرم، يعني الجلد هذا يثقب لأجلها في هذا المكان، بالله توضع في حلمة الثدي، يعني طيب كيف ترضع الولد؟ يعني شيء ما يعني هو إلى التشويه والمثلة أقرب. وكذلك وضع الوشم، ولأ وفي الأماكن المختلفة، فإذا وضعوه على القفا جاء من المسلمين من يضعه كذلك، وإذا وضعوا الوشم في الدبر جاء من المسلمين من يفعل ذلك. طبعا ملابس مثل يعني الكاوبوي ومثل كذا يعني والقصات والمدري الآن، هذه القصات لوحدها الأسماء هذه قصة المارينز، يعني واضح من وين جت، والتشبه بهم في ذلك. ومن أكثر ما يستعمله النصارى في أعيادهم ومناسباتهم الدينية الشموع، فتجد من المسلمين من يستعملها في حفلاتهم مشابهة للنصارى، والنصارى لهم عقيدة في الشموع، لهم عقيدة فيها. ونحن لا نتكلم الآن عن واحد أوقد شمعة لما انقطعت الكهرباء، لا، نحن نتكلم عن استعمال الشموع في الحفلات، وليست خاصة بحفلة عيد الميلاد، وأنهم يضعون فوق قالب الكيك شموعا صغيرة بعدد سنوات عمر هذا الإنسان الذي يحتفلون بعيد مولده، لا، عموما الشموع من وسائل ومستخدمات النصارى في احتفالاتهم ومناسباتهم. وهذه القضية مما تأثر به النصارى من عقائد الوثنيين المانوية والزرادشتية المتعلقة بالنور والظلمة، لأنه عندهم إله النور وإله الظلام، فقضية الشموع لها علاقة بهذا. كما أن النصارى عند الساعة 12 من ليلة رأس السنة الميلادية يقومون بإطفاء شمعة ترمز للسنة الماضية المنتهية وإشعال شمعة جديدة ترمز للسنة الجديدة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أمرا من الأمور التي فيها تشبه بالنصارى أو بالكفار اليهود والنصارى مما يتعلق بالشعر، فقال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى، لأنهم يحلقون اللحى ويوفرون الشارب. وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، يقول عندهم كذا وكذا 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 أشكال. قال: وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، زاد الطبراني: وأحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، حسنه الألباني. ومن ذلك من أمثلة التشبه حلق بعض الرأس، فقد جاء في شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين. شوف شايفة واضح في يعني في الجبهة علامة فارقة ومميزة، فمن فعل ذلك يعني من المسلمين فقد تشبه بهم. فلماذا أمرهم أن يحلقوا مقدم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين؟ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. طبعا الآن فيه من قصات الكفرة تخفيف جدا أو حلاقة من هنا وترك هذا، وحين يسوي مثل الطاقية من الشعر، وأحيانا يحلق في الوسط ويخلي الجوانب، وأحيانا يحلق نصفه ويترك نصفه. لهم في ذلك من المثلة والتشويه والأشكال غرائب وعجائب، ويحلقون الشعر ويرسمون مكانه. ورأيت صورة لبعضهم حالق من القفا كله من خلف ورسم عليه وجه، انت ما تعرف هو هذا وجهه ولا قفاه. ومن أعظم الفساد تشبه الكثير من النساء من المسلمين بنساء الكفار في المشطات ووصل الشعر وتركيب الشعر الصناعي ونفخ الخدين وأنواع الوشم وتغيير لون البشرة التغيير الدائم أو الطويل طويل الأجل المحرم، لأن الوشم محرم هذا مثله من التشبه ما يكون محرما ومن التشبه ما يكون مكروها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرطانة بلغة الأعاجم وغير المسلمين لغير حاجة، انتبه هذه لغير حاجة، هذا الضابط مهم. فعن عطاء بن دينار قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام: وأما الخطاب بها يعني بالأعجمية من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهيته أيضا، فإنه كره آذر ما هو نحوه ومعناه ليس محرما اقتضاء صلاة مستقيم. إذا لو قال واحد: ما حكم استخدام الأشهر الميلادية في التاريخ؟ أأرخ بالميلادي، مدرس يشرح الدرس على اللوح يكتب بالميلادي التاريخ، موظف شركة يرسل خطابا يكتب التاريخ بالميلادي، هذا يضبط ساعة عمومية يضبطها على التاريخ الميلادي، هذا مكروه، لا يقال محرم، مكروه. لماذا؟ لما فيه من استعمال أشهر الكفار بالأسماء وترك أسماء الشهور التي هي عدة الشهور عند الله: محرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان ورمضان، هذه أشهر القمرية، والله جعل الأهلة مواقيت للناس، وهذه الأشهر هي المعتمدة عند رب العالمين، فكيف تترك وتستعمل أشهر أخرى أيامها غير وأسماءها غير؟ الشهر القمري 30 أو 29، الشهر هذا شهر شهور الكفار شيء 30 وشيء 31 وشيء 28 بلا دليل ولا برهان. هو لو قال لي: إيش دليلك على أن هذا الشهر 29؟ أقول له: هذه الآية التي في السماء، انظر رأينا الهلال، خلاص 29، خلاص 30، أما إيش دليلك على أن شباط فبراير 28 يوم؟ أتحداك تجيب دليل، يلا هات دليل، ورينا دليل، عطني دليل على هذا، وليش هذا 30 وهذا 1؟ إذا بيجيب لك دليل يقول: هي سوي كذا، هذه 31 هذا 31 هذا 30، هذا الدليل، هذا يبغى له. وكذلك قال شيخ الإسلام: وأما الخطاب بها أي الأعجمية من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب. طيب، مسألة: ما حكم لبس البنطلون؟ الأصل في الملابس الإباحة. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن يستثنى ما كان فيه سبب يحرمه، فلو كان على هيئة أو تفصيل معين اختص به الكفار فلا يجوز. البنطلون العادي الآن يلبسه المسلم الكافر فهو شائع عند المسلمين ولا يقال هذا من خصائص الكفار، فهنا لا تحريم، لكن لو كان البنطلون حريرا لرجل لا يجوز، لو كان ضيقا يظهر تقاطيع العورة لا يجوز، لو كان فيه تصاليب لا يجوز، لو كان فيه صور ذوات الأرواح لا يجوز، لو كان شفافا يظهر الفخذين لا يجوز. إذن لو خلى من هذه الأسباب المحرمة فيجوز. طيب، حرص الشرع على عدم تشبب الكفار في أشياء كثيرة، ومن ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنه وقت يسجد فيه عباد الكواكب للشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، إلى أن قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب، نهينا عن الاختصار في الصلاة ووضع اليدين على الخاصرة لأن اليهود تكثر من فعله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. أمرنا بالصلاة بالنعال، لماذا؟ قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. أخرجه أبو داود وحديثه صحيح. طيب، هذه مخالفة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة، ولذلك لو صليت حافيا لا حرج عليك، ولا يقال يجب أن تصلي بالنعال، لا. وطبعا مكان الصلاة بالنعال في المناسب لذلك، يعني ما يأتي على سجاد مسجد موقوف ويصلي عليه بالنعال يقذره. من زمان كانت طرقات رمل تراب يطهره ما بعده ماشي، وأصلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصباء، يصلي في النعال لكن ليس على هذا السجاد. طيب، نهينا عن الوصال في الصيام، أن يصل الإنسان يومين ولا يأكل، لماذا؟ في حديث بشير بن الخصاصية أن امرأته قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله، أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. أخرجه أحمد والطبراني وسعيد المنصور في سننه، وعبد بن حميد بن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح. المخالفة في صيام عاشوراء بأن نصوم معه تاسوعاء، ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. مخالفة، تاسع وعاشر مخالفة، هذه مخالفة واجبة أو مستحبة؟ الجواب مستحبة. طيب، أمرنا بأكلة السحر يعني السحور لأنها مخالفة لأهل الكتاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخرجه مسلم. هذه مخالفة واجبة أو مستحبة؟ مستحبة، لو ما تسحر لا يأثم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين في الحج، لأن ترى مبدأ مخالفة اليهود والنصارى ما هو فقط يهود النصارى، مخالفة الكفار عموما، مخالفة المشركين. وكان عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة حتى تغرب الشمس، بينما كان المشركون يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس. كان عليه الصلاة والسلام يدفع من مزدلفة بعدما يسفر جدا، يعني قبيل الإشراق، بينما كان المشركون ينتظرون حتى تشرق الشمس في مزدلفة ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. طبعا ثبير اسم الجبل هناك، يعني أشرق بالشمس حتى ندفع من مزدلفة. فخالفهم عليه الصلاة والسلام. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني من مزدلفة، ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وقال: إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، ويدفعون من مزدلفة إذا طلعت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وندفع من المزدلفة غدا إن شاء الله قبل طلوع الشمس، هدينا مخالف لهدي أهل الشرك والأوثان. طبعا هذا الخبر في كتاب أخبار مكة للأزرقي، فنحن هنا ذكرناه فقط للتوضيح. أمرنا بالخضاب، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخرجه البخاري ومسلم. إذن ما حكم الصبغ بالحناء؟ صبغ الشيب بالحناء مستحب، لكنه ليس واجبا، فمن كان يطيقه يفعله ويستحب له ذلك، لكنه لا يجب، فهي من المخالفة المستحبة. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا يعني على هذا الأساس استمروا في قضية التحذير من المشابهة، حتى في تصاميم الأشياء، ترى بعض مساجد المسلمين مصمم على شكل كنيسة، لأن المكتب الهندسي الذي صممه في واحد فلبيني نصراني، لما جاء صاحبنا المسلم قال له: أبغى مسجد. قال له: إيش يعني مسجد؟ قال له: مكان عبادة. إيش في ذهن النصراني؟ الكنيسة. فبعض مساجد المسلمين مصممة على هيئة الكنائس، بل يوجد من مكر بعض المهندسين النصارى يوجد في بعضها صلبان ظاهرة أو خفية مكرا منهم، وهذا المسلم يدفع. طيب شو أنت لم تبني مسجد يوحد فيه رب العالمين، فكيف تمكن نصرانيا من تصميمه؟ وهل يؤتمن على تصميم المسجد؟ وقد تكلم العلماء في بناء الكفار للمساجد وذكروا محاذير في هذه المسألة. عن إسماعيل بن عبد الرحمن الذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظرت إلى شرافات، جمع شرفة، وهو ما يوضع في أعلى البناء من أبنية تزينها تكون مثلثة أو مربعة ونحو ذلك، فخرج إلى موضع فصلى فيه ابن عمر، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر بها أن تكسر. أخرجه ابن أبي شيبة. إذا ما جاء أحد يقول إيش دخل الدين في الهندسة المعمارية؟ يدخل يدخل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأله رجل: أحتقن؟ قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. طيب، هل التشبه هو خاص، هل التحذير بالتشبه هو خاص بالتشبه بالكفار أو يشمل التشبه بالفسقة والعصاة وأصحاب الأعمال المحرمة؟ الجواب هو كذلك يشمل، وقد جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بأهل الفسق بفعل ما هو من خصائصهم من أقوال أو أفعال أو هيئات أو لباس، وإن لم تكن محرمة بعينها، لكن لما صارت علامة عليهم وشعارا لهم ومن خصائصهم تمنع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذا نهي صريح عن التشبه بالمعرضين عن الله من الفاسقين. ثانيا، عموم قوله من تشبه بقوم فهو منهم، بقوم، طيب فساق فهو منهم، أهل بدع ولو ما يصلون الكفر فهو منهم. ولذلك نص العلماء على تحريم أشياء معينة مباحة بالأصل لأن فيها تشبها بالفسقة. جاء في حاشية ابن عابدين: إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسق حرم، حاشية ابن عابدين. وقال كمال الدين السواسي المعروف بابن الهمام: ويكره أن يلف العمامة حول رأسه ويدع وسطها كما تفعل الدعرة، يعني الفجرة، داعر، جمع داعر، شرح فتح القدير. وجاء في روضة الطالبين: الضرب بالصفاقتين حرام لأنه من عادة المخنثين، والصفاقتان عود وصنج أو صنج يضرب بعضها على بعض. طيب لماذا لو صار مثلا اليوم الفسقة أو أحيانا ما يسمون مثلا بالجنس الثالث لهم علامات معينة في أشكالهم، في ملابسهم، في شعورهم، في سياراتهم، الجنس الثالث لا يجوز التشبه بهم، خلص هذا صار شعارا لنوع معين من الفسقة. الفسقة قد يكونون أحيانا فرقة موسيقية، قد يكون أحيانا فرقة شهوانية، وهكذا من هذه الترهات التي تخرج بين آونة وأخرى. طيب لماذا يمنع من التشبه بالفساق؟ وقد يكون ترى أحيانا تفصيل الثوب على نحو معين فيه تشبه بهم، حركات في السيارات، حلية معينة. أن التشبه بالفساق ترويج لهم وتكثير لسوادهم. اثنين، فيه موافقة وإقرار للفسق الذي هم عليه، وكذلك فيها وضع النفس موضع الريبة والتهمة وظن السوء بهذا المتشبه، مع أنه قد لا يكون على مذهبهم في الفسق. وأيضا فإن التشبه بهم من التعاون على الإثم والعدوان، وهو مباشر في موضوع هؤلاء، ويحمل على فعل ما فسقوا به. يعني إذا تدرجت الأمور بهذا المتشبه بالفساق سيقع في ما فسقوا به. ثم إن المسلم مطالب شرعا بالابتعاد عن محال المعاصي مواضع المعاصي، فضلا عن مباشرتها والوقوع فيها. وكذلك التشبه بهم فيه إقرار لهم أو قرة عين لهم وسرور، إدخال السرور على الفساق. إذا تشبه بهم أدخل السرور عليهم، لأن أهل كل عمل يسرون بمن شابههم فيه. هذا كان شرحا لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الإثم والفتنة والبدعة والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل دعوة الرجل الصالح مستجابة؟ يعني صلاحه من أسباب الإجابة. لا شك أن دعاء الرجل الصالح أقرب للإجابة من غيره لصلاحه. ولماذا أخرج الصحابة العباس ليستسقي لهم؟ توسلا بدعاء الرجل الصالح من آل البيت. طيب، يقول: لبس الكرافتة في مصر ذكرنا أنها لا تعتبر من التشبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فيسلم عليه الحجر والشجر؟ نعم، هذا كان متى؟ في أول الأمر قبل أن يبدأ بالوحي، صار فيه تمهيدات من ربه تعالى له حتى لا يفجأه الوحي فلا يطيقه، فصار فيه تمهيدات. يعني حببت إليه الخلوة في غار حراء، ثم صار هنالك رؤى، هو يرى رؤى، ثم صار يرى نورا، ثم الحجر والشجر يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم رأى جبريل في الغار وحصل ما حصل. ولو أنه فوجئ بجبريل لكانت الصدمة أعظم وأعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من السنة سؤال أهل الكتاب إن كان طعامهم حلال أو حرام إذا قدموه لمسلم؟ الأخ من كندا، إذا كنت تعلم أن اللحم في كندا لا يذبح، ممنوع قانونا، القانون يجرم والبلدية تجرم وتمنع وتفتش عمن يذبح وجمعيات الرفق بالحيوان، إذا كانوا لا يذبحون فلا يجوز أن تأكل من لحمهم لأنه في هذه الحالة يكون ميتا. لكن إذا كانوا يذبحون فهنا تأكل. وإذا ما كنت تعلم هل يذبحون أو لا يذبحون، فالأصل إباحة لحوم أهل الكتاب. إذن عندنا ثلاث أحوال: أن يعلم أنهم لا يذبحون لا يجوز الأكل، اثنين أن يعلم أنهم يذبحون يجوز الأكل، ثلاثة أن لا يعلم هل يذبحون أو لا. فما هو الأصل؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى حدثت قصة ماشطة بنت فرعون، قبل موسى عليه السلام أم بعده؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشطة بنت فرعون ماشطة أسلمت على يد موسى عليه السلام، أسلمت مع موسى عليه السلام، فكانت في وقت موسى عليه السلام. وفرعون الذي ألقى بأولادها في الإناء الذي يغلي بقرة من نحاس أوقد عليها النيران يحترق أولادها فيها، هذا فرعون موسى، هذا فرعون الذي كان على عهد موسى لعنه الله. والتي أخبرت فرعون بإسلام الماشطة هي بنته، وكانت على دين أبيها. ما حكم من قال إن إحدى زوجات الأنبياء كانت زانية؟ هذا يستتاب ويعزر، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما زنت امرأة نبي قط، وحتى امرأة نوح ولوط الخيانة ما كانت في الفراش، كانت امرأة نوح تدل قومها على من آمن ليفتنوه، وكانت امرأة لوط تدل قومها على أضياف لوط ليأتوا لفعل فاحشة. هذه خيانة. ويكفي أنهما كفرتا ولم تؤمنا بزوجيهما، هذه أكبر خيانة. ما هو القدر المشروع في إسباغ الوضوء؟ أن تغسل العضو كاملا، ومعلوم أنك لن تكمل غسله إلا إذا شرعت في شيء يسير مما بعده. يعني أنت تغسل يدين المرفقين تكون قد دخلت شوي في العضد يعني ولو يسيرا، وإذا غسلت القدمين إلى الكعبين تكون قد دخلت شيئا يسيرا في الساق. وليس براجح أن تغسل اليد إلى الإبط والقدم إلى الركبة، ما هو راجح، هذه زيادة من الغلو. قرأت أن قيام الليل عند بعض العلماء يبدأ من بعد المغرب، هذا إذا جمع الصلاتين، إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم. كيف كان تحزيب القرآن عند السلف؟ كانوا يحزبونه سبعا وخمسا، يعني يجعلون خمسة أجزاء أو سبعة أجزاء، كل يوم يقرؤون جزءا فينهون القرآن في خمسة أيام أو في سبعة أيام. يعني مثلا السبع الطوال هذه مع بعض خلاص، هذا قسم، المفصل قسم. فكان عندهم المئين، كان عندهم طريقة في التقسيم تؤدي إلى إنهائه في خمسة أيام أو سبعة أيام. أقول أذكار الصباح ما بين إقامة الفجر وصلاة الفجر، ما بين يمكن الأذان والإقامة، هل فعلي صحيح؟ نعم، لأن الصباح بدأ بطلوع الفجر. لو الواحد قال دعاء وما واظب عليه ولا جاء قيده بوقت معين ولا زمن معين ولا عدد معين ولا هيئة معينة ولا كيفية، قال دعاء مرة ماشي لا حرج. الحرج أين؟ أن يقيده بعدد معين أو حال معين وكيفية معينة وهيئة معينة. وعلاج الوسوسة الأساسي بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الترك، يعني إهمال الوسواس، لأن الوسواس هو خاطر يأتي وداعي يدعو للإعادة. أنت ما قريت الفاتحة، أرجع، أنت ما ركعت، أنت ما كملت أربع، أنت ما. هذا إذا كثر على الإنسان خلاص خلاص يعرف أنه وسواس. فلو جاله الشيطان قال له ما سجدت، يقول لا سجدت خلاص، أنا يعرف أنه هذه أصلا هذا يعني ماشي معه. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض فتاواه أن بعض الناس يعني قضية الوسوسة، يعني عجب والله، الوسوسين عندهم عجائب، يمكن ما في أغرب من شغل الوسوسين، يسجل صلاته بالفيديو ويخلي غيره يشوفها حتى يتأكد أنها. قال الشيخ والفيديو لن يسجل نيته، فيمكن بعد كل هذا ويقول النية شلون. I have questions regarding women from the perspective of Hanafi fiqh. How do a husband and a wife pray together in jama'a? Would the wife pray beside the husband similar to when two brothers pray in congregation, with the one leading slightly ahead of the other yet still touching? If this is not permissible, why? والله I don't know according to the Hanafi madhab, but in the sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam he put the woman behind him so the husband will be in front of his wife and the wife behind him even though she is his wife, but still she should be behind him. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر في بعض البلدان الإسلامية أن أذان الفجر غير صحيح، وتابعنا الأمر بجهل وعدم علم منا، حتى أننا كنا نتناول الطعام ونحن قد نوينا الصيام في مدة 13 دقيقة الأولى، ثم تبين لنا خطأنا وأن الأذان في الوقت المحدد فيما يسمى بنتيجة التقويم ومواقيت الصلاة. ما حكم الصيام في تلك الأيام؟ والله إذا كان يعني عن إهمال وتفريط، يعني واحد سمع أي خبر كذا، جاء واحد يقول له ترى الأذان اللي في التقويم ذا ما عليك منه ترى بعد 20 دقيقة، فراح يأكل هذا الذي أخبره عالم، طالب علم، إيش هذا؟ خبير فلكي؟ فإذا ما كان هذا كله أبدا. طيب بناء على إيش يا ابن الحلال أنت اعتمدت في أنك تستمر في الأكل بعد أذان الفجر اللي في التقويم ب13 دقيقة؟ قال والله بس ما أدري، سمعنا كذا خبر، يعني ما أدري والله وين قرينا، في الإنترنت ولا في الجريدة، ما أدري والله، في واحد في مجلس كذا حتى ما أتذكر شكله ولا أعرف، قال إنه هذا غير هذا، إيش اسمه؟ مفرط. الحين واحد يقدم على الأكل يعني يستمر في الأكل بعد التقويم ب13 دقيقة لمجرد خبر لا يدرى من قاله أو لا يعرف موثوقية من قاله، فكيف يجوز هذا؟ هذا مفرط، هذا يعيد يقضي. لكن لو واحد جاله شخص ثقة، طالب علم، عالم، خبير في الفلك، واحد صاحب يعني معرفة بالأوقات، متى ينفجر الفجر وكيف شكل الفجر الصادق وشكل الفجر الكاذب، المهم شخص ثقة في الموضوع هذا فبنى على كلامه، خلاص ماشي. هذا أنت ما يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا ما كان فاسق خلاص تأخذ به، إذا كان نبأ خبر من ثقة بالأمر هذا، يعني ما راح تسأل طبيب عن الفجر الصادق، هذا يعرف ما يعرف. ليست قضية الآن مثلا أطباء أو نجار أو حداد، هذا له أهل، هذا مجال له فرسانه. نحن نعيش في كولومبيا للدعوة، هل حرام؟ مع أنه لا يوجد مركز إسلامي ومحتاجين شيخ والبدع تشيع بين المسلمين ولا يوجد توعية إسلامية ونحتاج كتب باللغة الأسبانية. والله يا أخي، من نوى الإقامة في بلاد الكفر للدعوة وكان قادرا على إظهار شعائر دينه ومحصن من الفتن شبهات وشهوات فإنه يؤجر على ذلك. نعم، لأن الدعوة إلى الله في بلاد الكفر هذه من العبادات، تثبت مؤمنا وتدخل كافرا في الإسلام، فإذا كان يقدر جزاه الله خير ويعان، يعني ينبغي على المسلمين أن يعينوه، كتب، زيارات، تثبيت، اتصالات، توفير إجابة على أسئلة، إعطاء آراء، استشارات، خبرات، إعانة مالية، ينبغي. هذه فعلا ديار، يعني ماذا يعني؟ كولومبيا 70% مخدرات، 70% من الشعب الكولومبي مدمن على المخدرات، وعاد يمكن هي اللي مورد بعد التصنيع، يعني إذا كان يزرع في أفغانستان يصنع في كولومبيا، أص يوزع في أنحاء العالم. يعني هذه أحد الأخوات اختارت نيك نيم، كما تقول نيك نيم، يعني تقول أن اختارته مراغمة للكفار، يعني معنى كلامها، يعني قد يكون قصد طيب، لكن أحيانا يعني اختيار المرأة لشيء يدل على أنها امرأة بحد ذاته في الإنترنت في خطورة، لأن طمع الطامعين على طول، يعني هذا ما مباشرة. إيش المرة ذكروا دراسة أن يعني دخلت امرأة على غرفة فيها 20 رجل ف17 واحد توجهوا عليها، يعني تركوا اللي بينهم الكلام، يعني ما هو الآن هذا يقتل، لا 17 واحد من 20 على هذه على طول مهرجان. هل لا نستخدمه؟ طبعا لا نستخدمه، لا نستخدمه، لأنه هذا يعني مثل كلمة كريسمس، شفت كلمة كريسمس مثلها مهرجان، هو اسم عيد للمشركين، يعني زي واحد قال مثلا كريسمس الأناشيد الإسلامية، هي نفسها مهرجان الأناشيد الإسلامية، يعني هي نفسها اسم عيد للمشركين، كونوا انتشروا ألفناه وتعودنا عليه وما خطر ببالنا وما لا يغير شيئا من الموضوع. أهل زوجي نصارى، دعوني أنا وزوجي إلى أحد أعراسهم وعندي شعور أنه حرام وأنا لا أريد الذهاب، هل هو حرام؟ إذا كان يوجد فيه منكر لا يجوز الذهاب، إذا خلى من المنكرات يجوز الذهاب، وأنا ما أظن أن عرسا للكفار يخلو من منكرات، ما أظن أنهم يعني سيفصلون الرجال عن النساء والمرأة ما فيها مدري إيه، ما أظن. أهل زوجي نصارى وعندهم عرس، يعني بيجي هذا مش اسمه القسيس والخوري والمدرمين ويجي شوف لازم يسوي طقوس ومدري إيش زوجين إلى الأبد، وبعد شهر طلقها. كلام على أي حال، إذا خلت من المنكرات جاز الحضور، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.